الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في ذرياتنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأرزاقنا، احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: الحب في الله. وهذا هو اللقاء الثامن، وهو اللقاء الأخير خلال هذه العطلة. وأسأل الله تعالى أن يطيل في أعمارنا، وأن نعود إليكم لنواصل ما بدأناه. آمين. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتا بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم لخير. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة الحب في الله، بدأنا نتكلم عن حقوق المتحابين في الله، حقوق الأخوة في الله، ذكرنا منها المؤازرة والنصرة والتأييد، وأن تحب لأخيك من الخير ما تحبه لنفسك. ذكرنا منها أيضا التواصي بالحق وبذل النصح، عملا بقول ربنا عز وجل على مائدة سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق من حقوق الأخوة، أن تنصح أخاك وتبذل النصيحة له. بدأنا نقف أمام قضية النصح والمناصحة وقضية النصيحة، وعلمنا أن النصيحة جعلها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مرادفة للدين، ويكفيك من خلال هذا الحديث الذي قال فيه النبي: الدين النصيحة، أن تعلم مدى ما للنصيحة من أهمية في ديننا. فقد جعل النبي لفظة النصيحة مرادفة للدين، كقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: الحج عرفة، لأن أعظم مناسك الحج عرفة. فالنبي يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. ولأهمية النصيحة بدأنا نقف أمام آداب النصيحة. ذكرنا فيما مضى من لقاءات عدة من الآداب، منها الإخلاص لله رب العالمين عند النصح، تبتغي بنصحك لأخيك وجه ربك عز وجل، فلا تبتغي من وراء النصيحة ثناء من أحد أو مدحا، ولا تبتغي شهرة ولا سمعة ولا رياء، ولا تبتغي أن تظهر للمنصوح له أنك أعلى منه وأعلم منه وأفضل منه. ودي خطيرة جدا في النصيحة، يعني يجي ينصحك كده يعني أكنه بيهزأك، يعني بيجهلك وينتقص منك ويتعالى عليك. المؤمن ليس هكذا، المؤمن يبتغي بالنصح وجه الرب عز وجل، لا يرجو من ورائه لا ثناء من أحد ولا مدح من أحد ولا 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 شهرة ولا رياء ولا سمعة، لأن هذه الأمور تحبط الأعمال ولا تبارك فيها. أيضا من آداب المناصحة أن تكون المناصحة على انفراد بينك وبين المنصوح له، لأن النصيحة في الملأ فضيحة إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة المناصحة في العلن من باب عدم تأخير البيان عن الوقت في مقام التعليم أو في مقام التحذير من البدعة وأهل البدعة. وضربنا على ذلك الأمثلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، وانتهينا في الدرس الماضي من النصيحة في العلن وضوابطها. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا من آداب النصيحة يا إخوة، وده أدب مهم أوي، يمكن أشرنا له في طيات حديثنا، ولكنه يحتاج أن نفرده بالحديث لأهميته. هذا الأدب وجوب التثبت من الخبر المنقول إليك حتى تأمر بمعروف وتنهى عن منكر على بصيرة. مرة ثانية، وجوب التثبت من الخبر المنقول إليك حتى تأمر وتنهى على بصيرة. الخلل الجسيم الذي يولد فرقة ومشاحنات عدم التثبت من الأخبار، ودي قضية خطيرة أوي، مع أننا نحفظ قول ربنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حافظينها ولا لا؟ الحمد لله وبنرددها صح؟ لكن فين تطبيقها العملي؟ هي دي القضية. قضية يا إخوة مش حفظ نصوص، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. العلم الخشية أي الخشية من الله، يعني تطبيق ما تعلمت، هو ده العلم، اسمه العلم النافع. يعني علم نافع يثمر العمل الصالح، مش مجرد نصوص يتفوه بها اللسان ولم تلامس القلب. النبي بيّن أن من صفات الخوارج أن القرآن لا يبلغ تراقيهم. يعني إيه؟ لما النبي بعد حنين بدأ يقسم الغنائم، جاءه ذو الخويصرة التميمي وهو رجل من المنافقين، فقال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اعدل يا محمد. الله أكبر، بيقول لمين؟ للنبي: اعدل. وفي رواية: اعدل يا رسول الله. ايه التناقض ده؟ ازاي رسول الله وتقول له اعدل؟ في خلل هنا صح؟ يعني رسول يبقى لازم يكون عدل ولا ايه؟ مش بتقول له رسول الله؟ ما دام رسول الله يبقى الاصل فيه ايه؟ انتوا معايا ولا لا؟ فدايما اهل الانحراف عندهم تناقض، عندهم ايش؟ لانهم يعيشون على الكذب، وكثرة الكذب تنسي الكاذب أنه كاذب، فيبدأ يتخبط في الأقوال. يعني مسيلمة الكذاب وصف بالكذاب ليه؟ لكثرة كذبه. قيل أن مسيلمة الكذاب عندما ادعى النبوة والرسالة قالوا له: إن محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم نبي العرب، ولا خلاص ما انت بقى نبي وانا نبي، له آيات يعني عنده معجزات، فأتنا بآية. يعني انت بتقول ان انت نبي، دلل لنا على انك ايش؟ نبي، اعمل لنا آية معجزة. فمر بهم على بئر ماء، والماء الى منتصفه، فقال لهم: سأبصق لكم في هذا البئر يمتلئ. آية. طب يا سيدي يلا. بصق فعلا البئر، بدل ما يمتلئ جف وغار، ودي بنسميها الإهانة، لأن أنا عندي الآية وهي المعجزة، وعندي الكرامة وعندي الإهانة. الآية للأنبياء والرسل، الكرامة للصالحين من العلماء والعابدين، الإهانة للكاذبين من الأدعياء والدجالين. دايما ربنا يجري على أيديهم أمورا خارقة للعادة تثبت إهاناتهم. يعني المفترض البئر مليان للنصف يمتلئ تبقى كرامة، إنما حصل للبئر إيش؟ جف وغار ماؤه. فقالوا بالنص: يا مسيلمة، والله إنك تعلم، إننا نعلم أنك كذاب. فوصف بالكذب لما جابوا له رجلا بعين واحدة، عنده عين واحدة، يعني عين مقفولة وعين مفتوحة، قال لهم: أنا هدعي له طبرق اللي هي مقفولة دي، دعاله. فطفاله الثاني والمثل اللي انتوا حافظينه جه كحلها عماها، فلقب بالكذاب لما جلس يوما مستقبلا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قبل ان يدخل عمرو الاسلام. عمرو كان مازال في الشرك والجاهليه، وفي التجاره مر على ديار بني حنيفه اللي منهم مسيلمه، فطبعا مسيلمه كان يتشوق لاي نازل من مكه عشان يساله عن اخبار النبي، فقال يا عمرو ما بال نبيكم، ايه اخباره معاكم؟ قال يا مسيلمه لقد انزل رب محمد على محمد سوره بليغه. قال اسمعني. قال يقول رب محمد لمحمد والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شوف شوف منطق عمرو، لأنه صاحب لغة عارف أن الكلام ده مش كلام بشر. فمسيلمة استمع كده وقال يا عمرو لقد أنزل ربي علي مثلها، كمان أنت نزل عليك سورة زي دي؟ قال أسمعني يا مسيلمة. قبل ما نسمعك مسيلمة قال إيه؟ نقول لك القصة اللي اتكلم عنها عشان تبقى فاهم. كان في حيوان في جزيرة العرب اسمه وبر، اسمه وبر. الوبر ده جسمه قبيح جدا، قبيح المنظر، احلى حاجة فيه الاذن والصدر، يعني الاذن بتاعته حلوة كده وصدره شكله جميل، انما بقية الجسم بتاعه تعبانة قوي، وحشة قوي. فمسيلمة يقول يا وبر يا وبر، على شكل سورة العصر يعني، يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر والباقي كله حفر نقر. ضحك عمرو بن العاص وقال يا مسيلمة والله إنك تعلم إني أعلم أنك كذاب، هل تضاهي هذا الهراء بما أنزل رب محمد على قلب محمد؟ شوف بلاغة العرب يا إخوان، سبحان الله. مع سورة الفيل برضو له قرآن. مسيلمة لما سمع سورة الفيل كده اللي نزلت على قلب النبي راخر هيتكلم عن الفيل، فقال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وزيل قصير، نصفه في الماء ونصفه في الطين، يعني انتم طينا في طين صاحبنا ده. وعشان كده بعض المصنفين صنفوا رسائل في قرآن مسيلمة على شاكلة أخبار الحمقى والمغفلين كما فعل ابن الجوزي. في سورة النازعات برضو دخل كده، كان عنده حجرة كده يدخلها عشان الوحي ينزل له يعني يخرج لهم، فراح قال لهم بقى على سورة النازعات دي كمان، والبادرات بذرا فالحارثات حرثا فالحاصدات حصدا فالطاحنات طحنا. ده بيشتغل خباز صاحبنا. خدها من اول البذره لغايه ما خلاها رغيف، وبيسمي ده ايه؟ قران. لذلك وصف بالكذب. وقيل ايضا من الاسباب الجالبه لوسمه بالكذب اضافه لما ذكرت انه تجرأ على اسم الله الرحمن، وهذا الاسم لا يسمى به الا الملك، فسمى به نفسه فقال عن نفسي رحمن اليمامه، فأهانه الله عز وجل. فالشاهد أن الذي يكثر من الكذب مع كثرة الكذب بيصدق نفسه، فيبدأ يقول ما يناقض قوله الأول لأنه بينسى، الكذب عنده إيه؟ كثير، فمن كثرة الكذب يحصل تضارب. إنما صاحب المنهج ما بيتغيرش، ما عندوش تلون، عنده ثبات، فاللي قاله من 20 سنة بيقوله دلوقتي. ليه؟ لأنه صاحب منهج. فدايما يا إخوة أصحاب الضلال والابتداع والفرق الضالة يتخبطون، لماذا؟ من كثرة الكذب والتألي على الله عز وجل. فهذا المنافق يقول للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اعدل يا رسول الله. شوف التناقض، كيف يكون رسول الله وكيف تقول له اعدل؟ لذلك قال له النبي: هلكت، قرئت بالضم وأيضا قرئت بالفتح هلكت إن لم أعدل، وفي رواية: ومن يعدل إن لم أعدل. يعني من يعدل إذا لم يقوم النبي بالعدل؟ قال عمر رضي الله عن عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال: لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. إنه في الظاهر إيش؟ مسلم صحابي، لكن يبطن الكفر. ثم قال النبي: سيخرج من ضئضئ هذا، يعني على شاكلة هذا، أو من نسل هذا، على التأويلين، من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هي دي، يعني إيه لا يجاوز تراقيهم؟ يعني قراءة لسان فقط، لم يلامس القرآن شغاف القلوب حتى تتدبر وتعمل. مجرد إيش؟ وده اللي بنحذر منه، إن تتحول نصوص الشريعة إلى نصوص محفوظة على اللسان فقط، ولا حظ للقلب من تدبرها والعمل بما فيها، ودي أخطر حاجة. لذا قال عنهم النبي: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يعني دليل على سرعة خروجهم عن الدين وبعدهم عن المنهج. ودي أخطر حاجة يا إخوة، كما ذكرت لكم، إن يكون النص محفوظا بدون عمل. كلنا حافظين الآية ولا لا يا وليد؟ يا أيها الذين آمنوا، من اللي بينادي؟ الله، الله أكبر. من المنادى عليهم؟ أهل الإيمان. ولما نسمع في القرآن يا إخوة، انتبه معي، الله يرضى عليك، يا أيها الذين آمنوا، احفظ معي اللي جيدة، إذن ما سوف يأتي بعدها من أوامر ونواهي هي من صفات أهل الإيمان، فينبغي الحرص عليها والتطبيق لها. لأن النداء في اللغة العربية طلب الإقبال. ما أقول يا وليد، ماذا أقصد؟ بقول لك تعالى، صح؟ يا وليد، ده نداء، يعني بقول له أقبل، تعالى. فتعريف النداء في اللغة العربية هو طلب الإقبال، ولا بد أن يعقبه، يعني يأتي بعده أمر أو نهي. بنده عليك يبقى هأمرك أو أنهاك. عشان كده من الخلل الذي يقع فيه أهل البدع من أصحاب الطرق والحضارات، يقعد يقول لك إيه مثلا؟ يقول لك الورد بتاعك 10,000 يا لطيف، صح؟ طيب، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، نقف هنا. يا لطيف ده نداء، صح؟ لما تيجي تنده تطلب، ولا ايه يا ابني؟ لو الواد وليد ده شيخكم ده ماشي في الشارع يا وليد، يروح ناظر لي كده ويروح ساكت، يا وليد يروح ناظر لي تاني، وبعدين بقى ده مجنون ده ولا ايه؟ ماذا تريد؟ تنده لي ليه؟ وصلت دي؟ طب انت قاعد بألف مرة يا لطيف، بيقول لك لبيك عبدي يا لطيف، ينفع؟ 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 والله ما ينفع، ده سوء أدب مع الله. ما دام بتنادي اطلب، يا لطيف الطف بنا وارحمنا واغفر لنا، يا كريم أكرمنا. وصلت دي يا إخوة؟ وصلت دي ولا لا؟ يبقى دي كلها من البدع والمنكرات والمخالفات وسوء الأدب مع رب البريات. ده ربنا يقول في كتابه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بتنادي ليه؟ اسأل حاجتك. اذا النداء طلب الاقبال، يعقبه امر او نهي. يا عم الشيخ، يعني انا بقول يا رب اغفر لي، انا بأمر ربنا؟ نقول لك لا يا ابني، فارق بين الاعلى والادنى. الأمر إن جاء من أعلى يكون بمعنى الطلب الإلزامي أو على سبيل الند، الطلب إذا جاء من الأدنى بمعنى الرجاء والدعاء. يعني أنا بقول يا رب اغفر لي، برجو ربنا يغفر لي، مش بأمره، وصل كده؟ لأن أنا أدنى، أنا مخلوق، فالأمر من الأدنى للأعلى رجاء، والأمر من الأعلى للأدنى واجب التنفيذ، أمر بمعنى وجوب الفعل، وصل الدين؟ يا أيها الذين آمنوا، يبقى طلب إقبال لابد أن يعقبه أمر أو نهي. الآية اللي بين إيدينا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني خبر، فتبينوا، الأمر هو الأمر إيه؟ فتبينوا. ابن مسعود له قراءة في الآية دي، فتثبتوا، يبقى المأمور به التثبت والتبين. هل احنا طبقنا الآية دي فعلا ولا لا في كل الأخبار اللي بتجيلنا؟ ما أنا في اليوم بيجيلي أخبار كثيرة ولا إيه؟ ممكن يجيلي خبر من الزوجة عن الولد والبنت، صح؟ ويجيلي خبر من البنت أو الابن عن الأم، صح؟ بيجيني خبر عن الجار، بيجيني خبر عن أخي فلان، عن العالم الفلاني، عن الداعية الفلاني، عن طالب العلم الفلاني، صح؟ أخبار بتجيلنا في كل يوم وليلة. المؤمن حقا قبل ما يتلقى الخبر ويرتب على الخبر أمر أو نهي لمن صدر عنه الخبر، يتثبت من صدق هذا الخبر ومن حقيقة هذا الخبر قبل ما تؤمر وتنهي. احنا بنعمل كده؟ هي دي السؤال. يبقى إذا لما النداء بينادي على أهل الإيمان بيقول لك انتبه، اللي هيجي بعد كده من أوامر ونواهي من صفات المؤمنين ينبغي الحرص عليها والقيام بتنفيذها. إيه تاني؟ لما تسمع النداء ده أيضا، يا أيها الذين آمنوا، لابد أن تشكر ربك لأنه وصفك بأحب الصفات، صفة الإيمان، يناديك بأحب الصفات، ومن شكرك لربك في النداء ده إنك تتعلم الأدب في التعامل مع الناس. فلما تدعو حد تدعو بأحب الألقاب وبأحب الصفات حتى يقبل منك النصيحة. عشان قلت الكلام ده أكثر من مرة، ما القرآن بيعلمنا ومنهج القرآن هو، لما جي ينصح ويأمر وينهى ليه؟ يا أيها الذين آمنوا، بيندلنا بأغلى صفة وبأحب صفة. حضرتك بقى ليه لما تيجي تنصح الولد في البيت تقول له يا حيوان؟ صح؟ مش عايز أقول ألفاظ تانية، يعني يمكن دي تقبل شوية، إن في ألفاظ تانية. طب بالله عليك مدام حيوان هيقبل منك؟ انت اغلقت باب القبول بكبح لفظك وندائك له. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا غلام اني اعلمك كلمة، يا الجمال، يا غلام، لفظة جميلة. اول غلام من 3 سنين لعشر سنين، ما قالوش يا ولا تعال هنا، غور. غور ايه؟ غور يا دي ودي، مش تتعامل كويس مع الناس؟ عمرو بن سلمة بياكل مع سيدنا النبي، ايديه بتطيش في الصحفة مش عارف ياكل، لو الشيخ سيد كان رفصه ولطشه. سيدنا النبي قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. البشرية كلها بتتعلم من الحديث ده حتى اليوم ولقيام الساعة. ليه؟ إنها نصيحة بضوابط القرآن والسنة، مفيش فيها لا سب ولا طعن ولا لقب كده مش كويس غير مقبول. إن أنا بنصح الآن في باب النصح لابد أن أختار أعذب الأقوال، ودي قضية مهمة أوي، دي قضية مهمة أوي. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا. ثالثا، النداء ده بهذه الصفة دليل حب من الله للعبد الذي استقام على أمره، لأنه بيدعوك بأحب الألقاب يبقى بيحبك، وده برضو يقتضي منك الشكر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. نقف هنا. فاسق بنبأ أي؟ خلي بالنا الآية نزلت في صحابي جليل. الله يستنى عم الشيخ، وهل ممكن يوصف الصحابي بالفسق؟ لا، مش ممكن. ده الآية نص يا عم الشيخ. أيوة، الفسق الوارد في الآية دي اسمه الفسق اللغوي مش الفسق الخلقي. يعني إيه يا عم الشيخ؟ أولا الصحابي اللي نزلت فيه الآية دي اسمه الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنه، صحابي جليل من أصحاب النبي. هنحكي لك القصة دلوقتي عشان تفهم المقصود بالفسق اللغوي مش الخلقي. الصحابة كلهم عدول، يعني لا يوصفون بالفسق الخلقي أبدا، لأن الكذب فسق خلقي والصحابي عادل، مش ممكن يكذب، مش ممكن إيه؟ يبقى منفي عنه الكذب في الباب التبليغ لأنه عدل. إما لأن القرآن بيقول فاسق بنبأ. أيوة، ده اسمه الفسق من حيث اللغة. يعني إيه؟ وضح لنا يا عم الشيخ، أحكي لك القصة وأوضح لك. بني المصطلق دخلوا الإسلام، زعيمهم أتى النبي فقال يا رسول الله على رأس كل عام ترسل لنا رسولا من قبلك يحمل زكاة أموالنا إليك. ماشي كده، دخلنا لسان نطبق الأحكام بقى، صلاة بنصلي عندنا زكاة مال، كل سنة تبعت لنا رسول من عندك عشان نديله إيه؟ زكاتنا، زكاة أموالنا. على رأس العام أرسل النبي الوليد ابن عقبة رضي الله عنه. الوليد بن عقبة في الجاهلية قبل الإسلام كان بينهم وبين بني المصطلق صارات ومشكلات وحروب لا تنتهي. ماشي كده، يعني في القبائل كانت قديما دايما متحاربة متطاحنة قبل الإسلام. من عادة بني المصطلق كان لهم عادات حلوة كده، لما يجي لهم حد مهم يا أبو عبد الله يخرجوا يقابلوه على حدود بلادهم بالسيوف مرفوعة مشهرة، زي ما بيحصل معانا حتى ما زالت العادة دي في بعض كرة مصر وهنا في بلادنا في المدن كمان. ضرب النار ده في الأفراح صح، في الفن طق 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 في حي، يقول لك الحي دي بقى شاط دي ده تحية بقى، الحج جاي ينقط يجيب لك الآلي بتاعه طلط طط 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 ويخبط لك خرطشتين ثلاثة ولا صندوق اسمها ايه يا ابو عبد الله؟ خزنتين؟ الله يعني اصحى بقى ما تنامش، نعرف ان انت جاي من بعيد لكن هنعمل ايه؟ قدرك بقى. يروح مطلع لك خزنتين ثلاثة. عادات موجودة عند بعض الناس. ومن العادات القبيحة أيضا الرأس، يرأس الولية. ويحطب ويعمل مهم يعني. فاصحابنا دول بيستقبلوا الوفود بالسيوف. الوليد لا يعلم عنهم هذه الصفة. في الطريق إليهم وهم عارفين موعد مجيء رسول الله لأخذ الأموال، فخرجوا على حدود المدينة بتاعتهم شايلين إيه؟ السيوف، واقفين منتظرين. صاحبنا لمحهم عن بعد، قال لك بس الخبر وصل لهم إن أنا اللي جاي لهم وبيننا حروب قديمة هيقتلون. شفت القرينة دي صعبة ازاي؟ علشان كده خد قاعدة مني كده، من أساء الظن لقرينة لا يأثم. المفروض تكتبوا دي قواعد يا اخوة، ده العلم يا اخوة بقى، دي قواعد علمية لازم تكتبها وتدونها عشان وانت بتتعامل مع القرآن والسنة تكون على علم وبين. تاني، إساءة الظن القائمة على قرينة لا يأثم صاحبها. الدليل سيدنا يعقوب عليه السلام، أولاده رضي الله عنهم إنهم اختلف العلماء حولهم هل هم أنبياء ولا علماء، الراجح أنهم علماء، أخطأوا وتابوا وقبل الله توبتهم. إخوة يوسف عليه السلام إخوة يوسف أرادوا التخلص من يوسف، صح؟ جابوا قرينة غريبة جدا، جابوا القميص ملطخ بالدماء ولا تمزيق فيه. أي ذئب هذا الذي أكل يوسف من داخل القميص دون أن يتمزق القميص؟ ده ذئب، ده الذئب أعاده وقلعه. خلي بالك، ده ذئب ما شاء الله عليه بقى، ده يعني ده جاب يوسف كده أعاده ومتضرب، قال له لا اسم شكلك بس ما قلعك الأول. مشكلة، صح؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وجابله القميص إيه؟ زي ما هو سليم. ماذا قال لهم يعقوب عليه؟ ده نبي. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أساء بهم الظن ولا لا؟ لوجود إيه؟ قرينة. عشان كده بأقول لنفسي وبأقول لك يا من تسمعني، احذر أن تضع نفسك في مواطن الشبهات، لأن من اتهمك لا يأسم. ما تجيش ماشي مع واحدة عريانة في الشارع وحاضنها لي فيه ونمتين ومش عايز إنها هيتهموك، صح؟ شيخ اصحى، صح ولا لا؟ ماشي معاها عريانة ليه؟ هتتهم. لازم تبين مين دي وماشي مع مضطر ليه تمشي معاها. وده حديث النبي يا إخوة، ده شوف النبي يعلمنا الأدب الجميل ده. اوعى أقول لك ابعد عن مواطن الشبهات، مش تبعد لي على القهوة مساوي الناس ماسكين الشيشة وعامل لي والي ولا يعمل حاجة. اللي معادك هنا ما ينفعش، ده مش مكانك، هيتهموك على طول. اللي يمر كده يلاقيك قاعد على القهوة هيتهمك، صح؟ ده مش مكانك. زي قاعد رايحين الديسكو عشان ندعو الناس، تدعو الناس فين؟ ديسكو يا راجل، عيب عليك يا راجل. وبقى ما تخش هيدوك بقى يقول لك ايه، حليب لبن ولا ايه، ولا عصير برتقال في الديسكو، يعني حاجة غريبة جدا. ايه؟
تلبينة.
نقول لك لا، فتبعد عن مواطن التهم. فسيدنا النبي مجاور في المسجد، يعني معتكف، جاءته صفية رضي الله عنها أم المؤمنين لحاجة قضاها لها النبي، قام ليقلبها يوصلها البيت. طبعا أمهات المؤمنين كن منتقبات لا يرى منهن شيء، في بعض الروايات العين واحدة بس لكشف الطريق، بل كانت ثوب إحداهن تجرجر خلفها بما يعادل المتر ويزيد. عفة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. النبي خرج مع صفية رضي الله عنها وصلها البيت. مر رجلان من الأنصار فرأيا النبي فأسرعا، شافوا النبي أسرعا، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يا فلان يا فلان على رسلكما، إنها صفية زوج النبي صلوا عليه. قال أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي شيئا في قلبيكما، أو كما قال النبي، لأن الشك في النبي ردة وكفر عن الإسلام، ردة وكفر والعياذ بالله. فشوف النبي حريص على الأمة، يقول لك لازم تبين، لازم توضح عشان ما يقعش غيرك في إيه؟ في خطأ وفي خلل. فالأمر من الطرفين، على الرائي أن يتثبت ويتبين، وعلى الفاعل أن يبين حتى لا يوقع غيره فين؟ في الخلل. فسيدنا الوليد لما رأى عن بعد هؤلاء القوم يقفون على حدود مدينتهم يرفعون سيوفهم، وقع في نفسه أنهم خرجوا لقتله لعلمه بأنه يأتيهم، ثأرا لما كان في الجاهلية. فيعمل ايه؟ ادي القرينة اهي، ناس واقفين بايش؟ بالسيوف جايين يقتلون. راح عمل للخلف دور وراح للنبي قال ارادوا قتلي ومنعوا زكاة اموالهم. ما هو اللي جاي يقتل هيدي زكاة؟ ها مش هي خلاص. فده بنسميه ايه بقى من حيث اللغة؟ خطأ بسبب الوهم. بسبب ايه؟ الوهم. يعني هو توهم امرا فبنى على الوهم خبرا مقتضاه انهم منعوا الزكاة. وصل كده؟ فده اسمه فسق من حيث ايه؟ اللغة. لانه خطأ اترتب على قرينة، اترتب على وهم، فلا يأثم صاحبه ولكن واجب على المنقول له الخبر ان يتثبت ويتبين. فهمت دي؟ عشان كده وانت بتتعامل مع القرآن لابد ان تعلم ان المصطلحات والالفاظ لابد ان يوجه المعنى من خلال السياقات، لان الفسق كان قد ياتي بمعنى الكفر الاكبر، وقد ياتي بمعنى الكبيره، وقد ياتي بمعنى الصغيره، وقد ياتي بمعنى الفسق اللغوي على حسب سياق الايه. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يبقى دي كبيره من الكبائر بعد ما كنت مؤمن مستقيم تيجي تنحرف وتقع في المعصيه؟ لا 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 ما ينفعش. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. هنا في الايه ان جاءكم فاسق يبقى ده فسق لغوي. لما اتكلم عن المنافقين نفاق اكبر قال فاولئك هم الفاسقون، يبقى الفسق ده ايه؟ الكفر، النفاق الاكبر العقدي والعياذ بالله. يبقى تؤخذ اللفظه من خلال السياق ولا تبتر السياق فتضل. ما تجيش زي اصحابنا يقول لك ايه ده ربنا قال في القران فويل للمصلين. طب ما تكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما ابو نواس بتاع الخمره قال كده، الشاعر المعروف ده، ده قال في القرآن فويل للمصلين ولم يقل ويل ليه للشاربين. بيشرب بقى خمر براحته يعني. فبتر الآية زي يقول لك الذين قالوا ويروح واقف هنا ويقول لك إن نصارى يا مجرم أنت نصراني، ده وقف قبيح وبداية أقبح. عشان كده أخطر حاجة في الإمامة والقراءة قضية الوقف والابتداء، تعرف إمتى تبدأ وإمتى تنتهي ومنين تبدأ. دي مهمة قوي، لأن ممكن لو لم تحسن هذا تدخل أهل الجنة النار وتدخل أهل النار الجنة وأنت لا تدري. أذكر رحم الله الشيخ محمود فرغل، لا أدري الإخوة يعرفونه أم لا، طبعا عالم من أعلام القراءة في مصر رحمه الله، كان في مسجد التوبة في ميدان الجيزة. وأذكر أن أحدهم جلس يقرأ بين يدي الشيخ رحمه الله في قول الله تعالى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا. وراح وقف الشيخ قال جملة مش هقولها طبعا، من غضب الشيخ يا قال له كلمة، قال له هذا وقف قبيح بعد ما قال كلمة تانية. ازاي ما ربنا ما خلقت هذا؟ ما مين اللي خلق؟ ما ينفعش تقف هنا خالص، عارف ان الآية طويلة خد نفس، او لما تيجي تقف تقف على معنى تام فتقول ربنا ما خلقت هذا سبحانك، قف هنا. لكن ربنا ما خلقت هذا، من مين اللي خلق هذا؟ وصلت؟ وصلت يا ابو عمار؟ عشان كده القران ده محتاج قلوب يا اخوه، محتاج قلوب. وانت بتقرا كده تتدبر، تدبر المعنى وتقف وقفات تحرك بها القلوب. وذلك في بعض القراء تسمعه يعيشك الايه، سبحان الله، تحس ان الايه دي ايه. الله يرحمه، الله يرحمه المنشاوي، الله يرحمه. Thank you. فإذا لا تخرج اللفظة أو المصطلح عن سياق الآية أو النص فتضل، تاخده مع السياق، سياقات الآيات جه فين، ده موطنه إيه، طب الآيات اللي قبله، لأن القرآن يا إخوة فيه ترابط عجيب بين سوره وآياته. يعني هذا الباب طالب، أوجه طالب العلم بتدبر هذا المعنى الدقيق مع القرآن العظيم، شوف الترابط بين الآيات والصوى، شوف لفتة كده في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة ختمت بآية وهي سؤال وطلب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مش هي دي المسألة؟ كلام جميل قوي. شوف الصورة اللي بعدها سورة البقرة مباشرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ها اسمعها، هدى للمتقين. يا من سألتموني عن الهداية إلى الصراط المستقيم أجيبكم في الصورة التالية مباشرة أنه لا سبيل للوصول إليه إلا بهذا الكتاب القرآن. عشان كده ألخص لك القرآن أنه سؤال وجواب بس خلاص، القرآن كله مسألة والإجابة عليها. المسألة في آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فين الجواب؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كل سور القرآن بقى بتكمل الإجابة دي، كل السور لغاية الناس بتقول لك الهداية هنا، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، وهكذا. يبقى القرآن كله سؤال وجواب. يبقى الفسق الوارد في الآية فسق لغة لغوي، خطأ ناشئ عن توهم، فلما نقل الخبر إلى النبي ماذا صنع رسولنا؟ يا خالد يا أبا سليمان خذ معك سرية من المسلمين وصبح بني المصطلق، رح لهم بالفجر، واستمع إلى المنادي ينادي، فإن رفع بينهم النداء ورأيتهم في الصلاة فارفع يدك عنهم، وإن لم تسمع نداء ولا صلاة فقاتلهم. الله، أدي التباين أهو بقى. خالد خد سرية جيش يعني، وراح لبني المصطلق إمتى؟ بليل، وبينتظر، فسمع المؤذن بيأذن، الله، ما الصلاة بتقام أهي والناس بيصلون، وبعد الصلاة لقى زعيم بني المصطلق وجماعة معاه في ركب يتجهون صوب المدينة. الله الله الله، قابلوا مين؟ خالد. أبا سليمان، ما الذي جاء بك؟ قال أخبرنا أنكم منعتم الزكاة وأردتم قتل رسول الله. قالوا يا أبا سليمان والله ما جاءنا رسول الله، انتظرناه فلما تأخر علينا واستبطأناه بعد انتظار، خشينا أن تكون سخطة من الله علينا أو سخطة من رسول الله، فحملنا زكواتنا وها نحن في طريقنا إلى رسول الله. فنزلت الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو النبي لم يتبين وقال لي خالد روح قاتلهم، هيقاتل مسلمين ويبقى الندم الله. فشوف الآية دي يا إخوة، دي اسمها قاعدة من قواعد القرآن. يبقى اللي بينصح لا بد له من التثبت من الخبر المنقول قبل الأمر والنهي حتى يأمر وينهى عن بصيرة. عجبتني قصة قرأتها، قصة رجل مسن وله ولد في عمر 30 أو قريب من 40، ركب قطارا يوما. القطارات في الدول الغربية بتبقى عبارة عن مقعدين، قبالة مقعدين، دايما كل الركاب يقابل الآخر بوجهه، فيش قفة، ما فيش كده كله في قفة بعضه، لا، ما دي اسمها تكريم الإنسان. عشان كده من نعيم الجنة ما فيش حد بيدي لحد في الجنة قفاه، على سرر متقابلين، ما تدكش أفاره تديني أفاك، لأن ده ما ينفعش مع النعيم. النعيم محتاج مقابلة بالوجوه. فاتنين قاعدين واتنين قدامهم، فالرجل يعني المسن ده يجلس بجواره الولد هذا، وقبالتهما رجلان قاعدين. القطر بدأ يا أبو عبد الله يتحرك. الواد الابن ده ينظر كده من النافذة ويكلم الرجل اللي جنبه ده أبوه: بابا. نعم يا ابني. هي دي شجرة؟ رجل: نعم يا ابني دي شجرة. ويروح باكي الأب كده شوية كده يشوف بيت: بابا. أيوة يا ابني هو ده بيت؟ يقول له: أيوة يا ابني ده بيت. ويبكي. يمشي شوية يلاقي نهر مية: بابا. أنا بقول بابا كتير أهو وأنا قاصد، واللي مش عاجبه يقوم يروح بتاع أبي. التزام مجوف بارد سائع. قول أبي. هقول بابا. ودي اللغة العربية وجمال اللغة العربية. يقول علماء اللغة في قواميس اللغة دي: فإذا بلغ الصبي 6 أشهر بدأ يبأبئ ويمأمئ، يقول بابا ويقول ماما. دي أصل اللغة العربية. هم بقى سموا بتاعهم البابا. احنا مالنا؟ احنا عندنا لغة بتقودنا، لغتنا جميلة، لغة القرآن فيها بابا وقول أبي وقول أبتي وقول يابا. عايز تقول يا دادي كمان قول يا دادي، يا بابي قول يا ابني، ايه المشكلة؟ دي ألفاظ ملاش علاقة بالدين ولا التدين. هتعلم مين؟ اللي عارفين نفرق بين العادة ولا العبادة؟ المخالفة. مخالفة. مخالفة ايه يا ابن الله يصلح حالك؟ بس أذكر أن أحد مشايخنا أخ من الإخوة ربنا من عليه بالزواج، وقدرا كان زواجه في ربيع الأول اللي احنا بدأناه ده. فطبعا حماته جايبه له علبة حلاوة المولد قد كده. رحنا نزور الأخ، فالأخ جاب علبة الحلاوة وحطها قدامنا، وإحنا بنحب الحلاوة أوي. والله والله أنا باكلها وبحبها على فكرة، وباخدها معايا ألمانيا على فكرة. والله باخدها من جايهم، من جايهم. فبدأنا ناكل، فأخ من الإخوة اتغير كده وقال بدعة. فالشيخ ضحك وقال له: وإحنا ربنا أمرنا بهدم البدع. يلا يا ابني. وقال له: يا ابن الله يرضى عليك، فارق بين من يحتفل لاحتفال بدعة وبمن جاءته هدية من حماته، دي مرأة عمية، فالأكل كأكل لا حرج فيه ما دام لم يرتبط باعتقاد أو بشبهة، لا حرج. الحلاوة فضلت لمدة شهرين، وأنا بحب أروح دي بتاع البيتين أكله، وأنا أقول مفيش مشاكل خالص، مفيش مشاكل خالص، لا ليها علاقة بالاحتفال ولا اعتقاد الاحتفال ولا أي شيء، ولكنه طعام من الأطعمة، لكن ما تجعلوش كاحتفال. هي بس دي القضية اللي لازم تتجنبها. خلاص كده؟ وما فيش حاجة عندنا اسمها المولد النبوي، لأن سيدنا النبي قال لنا كده: لا تجعلوا قبري عيدا. عيد يعني إيه؟ يعني كل سنة تحتفلوا. ما عندناش ده، ده ما عندناش في الإسلام. خلاص؟ إنما طول السنة نذكر ناس بمحاسن نبينا وسيدة حبيبنا وسنة النبي. ده أنا لازم أحتفل بالنبي مع كل نفس من أنفاسي، لكن أخصص يوم في السنة هو ده البدعة بقى. عيش حياة النبي وعرف الناس بالنبي في كل لحظة وكل حين. على فكرة لي رسالة موجودة على الواتس أو على الفيس أفوان بعنوان ضبط المفاهيم حول ذكرى مولد النبي الكريم، ريت تقرؤوها، فيها تأصيلات مهمة أوي لطالب العلم تفيده في مثل هذه المواطن. فالشيخ قال كده، قال له: يا ابني وإحنا أمرنا أن نهدم البدع. أنا كنت عندكم في دار السلام هنا مرة، دعيت للعشاء من فترة زمنية قريب من 12 سنة، وبعد العشاء الأخ الله يبارككم كلف نفسه قوي، وراح كمان جاب لنا طقم كنز سيفن وبيبسي وكولا، وكنا عددنا فوق 15 كنز. عارف الكنز؟ كنز دي تسمع الحمد لله. الأخ عايز يكرمنا، فجاب الشيخ بقى جاي له وفرحان بالشيخ، فعايز يكرم الشيخ واللي معاه، فجاب الكنز. وأحدهم كده، ودايما بقول لطالب العلم لما يكون شيخ قاعد اتعلم الأدب، لا تتقدم بين يدي أهل العلم بقول، لأن ده سوء أدب، ده سوء أدب. انظر للشيخ هيعمل ايه واعمل زيه، لأن الشيخ لن يفعل إلا بعلم، ولن يتكلم إلا بعلم، ولست أحرص على الدين من شيخك الذي علمك ولا ايه؟ ودي قضية مهمة قوي، احنا بينقصنا فعلا قضية الأدب يا إخوة. فالمهم أنا مسكت الكنزاية وبحب أنا التفاح والحاجات دي وبشرب. اللي جنبي ده بقى برضو كان طالع كده لسه في بداية الدعوة كده وتعلم على أدينا وحب يدي دروسه كده، فبصص لي كده قدام الناس، أنت مش مقاطع يا شيخ ولا إيه؟ قدام الناس مقاطع. رحت ضحكت قلت له طيب والمقاطعة قبل الشراء ولا بعد الشراء؟ وشه حمر. قال لي يعني ايه؟ قلت له الاخ اشترى خلاص صح؟ اشترى ولا لا؟ اشترى. دلوقتي نرميها هنقع في حرك شرعي، لان النبي نهى عن اضاعة المال ومش هترجع. احنا فتحنا يا ابني مفتوحة اهي. يبقى ايه الحال؟ راح ساكت. قلت له اشرب. شربنا. قلت له لو قاطعنا يبقى نمشي من غير هدومنا. مش عايز تقاطع؟ قاطع. الرغيف مش بتاعنا، رغيف العيش ده مش بتاعي، ما تاكلوش ما دام بتقاطع صح. دي والله القميص ده مش بايدينا، هتجد اللي عامله made in China، يعني اللي عامله واحد صيني مجوسي ولا غيره صح. قاطع، امشي من غير هدوم. قلت له يا ابني هذه الدعاوى بدعية كلها، المقاطعة ومش المقاطعة والكلام ده كله يا ابني مش منهج الإسلام يا ابني. والله يا ابني سيدنا النبي كان في المدينة بيعامل اليهود، والله يدخل أسواقهم يبيع ويشتري منهم خلاص. إنما يا ابني أثناء القتال فقط، إن وجدت أن بيعك لهم وشراءك منهم يقويهم على المسلمين امنع. وده اللي قاله الإمام مالك، حرم عند الوغى، يعني عند القتال إذا كان المتاجرة معهم تقويهم على المسلمين يبقى تعمل إيه؟ تمنع. إنما أنت الآن يا ابن ناس عايشين بيننا صح؟ وشركاتهم في بلادنا، الموظفين في الشركات ولادنا. أذكر مرة وتطب شركة البيبسي دي اللي في الطلبية عندنا دي فيها ما يقرب من 2000 عامل مصري، لو قطعناها يحصل إيه؟ تقفل صح؟ تقفل. هي عندها مليون بلد أخرى غيرنا صح؟ قفلت. مين اللي يقعد في البيوت؟ العمالة بتاعتنا احنا. يبقى خربنا بلادنا بإيدينا. فقضية العلوم الشرعية محتاجة يا إخوة محتاجة تأصيلات شرعية، محتاجة نطبق القاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تتعجلش يا ابني بالإنكار دون بيان ودون فهم، وما تاخدش من وجهة نظر واحدة، اجمع جميع النصوص في الباب عشان يستقيم لك الفهم. من مفاتيح الفقه في الدين جمع النصوص في المسألة الواحدة. علشان كده لا يمكن في الفقه إلا من بدأ بالتمذهب ثم انتقل إلى الفقه المقارن ثم انتقل إلى كتاب ابن حزم المحلى، وبعدين يروح جايب جنبه المغني أبو عبد الله. يقول العز بن عبد السلام ما تمكنت في الفتية إلا بعد أن أحصلت. المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. يقول لك ده فقه ظاهري، ما أنت مش فاهم حاجة، ما مشكلتك ما أنتش فاهم حاجة. إن أردت أن تمكن في الفقه فاقرأ لابن حزم الظاهري عشان تمكن في الفقه. لازم تقرأ ابن اختلافات العلماء وشوف مناط الاختلاف ايه واقوالهم جات منين وايه الأدلة وايه المناطات عشان تفهم. تفهم بابا ده نهر يا بابا. الرجل قال له نعم يا ابني ويبكي. الجماعة اللي قاعدين قدامهم تعجلة، يا عم الحاج ايوه يا ولد، خطر كده تركبه معاك القطر وديه مستشفى ده ممكن يضر الناس. فالراجل بكى قال لهم يا أولاد مش مجنون ولا حاجة، والله ابني ده اتولد أعمى، اليوم فقط ربنا من عليه ورد له بصره، فبيسألني عن اللي سمعه ومش عارفه. فتأسف واعتذر. طب ما كان من الأول نسأل ونتبين ولا إيه؟ ليه بنتعجل في الإنكار يا إخوة قبل السؤال، قبل التثبت والتبين من الحال؟ الله يرضى عليك، قول أمين. قبل ما تنكر علي اسألني أنا عملت كده ليه، اسألني أنا قلت كده ليه. ما يمكن في حق غايب عنك وباب أنت مش متقنه، فما تنكرش يا ابني على العلماء ولا الدعاء إلا بعلم، وما تنكرش على أي أحد إلا بعد تثبت وتبين. ودي قضية تعصمك من الخلل والزلل والخطأ. آه لو طبقنا الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الأبلة قالت للطفلة في حصة الرسم النهاردة يا أولاد موضوع الحصة فصل الربيع، كل طفلة منكم ترسم فصل الربيع. رسموا فصل الربيع، اللي رسم شجرة واللي رسمت وردة واللي رسمت حديقة، وطفلة رسمت المصحف. الأبلة سابت ده كله وغضبت على الطفلة دي، انت ما بتفهميش، انا كاتبه فصل الربيع، صحابي كلهم شطار، وانت رسمه لي مصحف، احنا عايزين احنا في دراسة عايزين فصل الربيع. والبنت تبكي. المديرة معدية لقيت المشكلة الأبلة مع الطفلة، البنت بتبكي وهي عمالة غضبانة عليها وبتوبخها. قالت لها مهلا انتظري بس يا أبلة، في ايه؟ تعالي يا بنتي في ايه؟ قالت لها قلت لهم فصل الربيع رسمه لي مصحف. هتجنني البنت دي. شوف المديرة بقى فاهمة، قالت لها حبيبتي انت ليه رسمت المصحف؟ الله. قالت لها امي علمتني في البيت ان انا ادعو بهذا الدعاء، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، فانا ما اعرفش الربيع الا في القرآن. بكت المديرة وقالت للمعلمة هل تبينت وسألت قبل أن تغضبي عليها؟ يا ريت يا إخوة نتبين، يا ريت نتثبت، يا ريت ننتبه إن الإنترنت واليوتيوب ليس دليلا للتثبت في ظل الفوتوشوب والقص واللصق والاكتزاء. بيجيب لك دقيقة ونص العالم، دقيقة ونص من محاضرة مدتها ساعة، يقول لك شوف الشيخ بيقول ايه ده يا ابني. لا ده مش دليل يا ابني، لازم ترجع للمحاضرة كاملة، تسمع الساعة كاملة وتحط الدقيقة ونص دي في سياق الكلام عشان تفهم لماذا قال ما قال. أذكر مرة أخ جه زعلان وغضبان عشان وسائل الإعلام اللي عمال يطعن في العالم وفلان ويطعن في كذا، وقال لي يا شيخنا والله أنا اتصدمت النهاردة، تصدق جاب فعلا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وفعلا قرأنا الكلام، يعني كلام ما يتقالش. ضحكت قلت له تعالى، أنا عندي المجموع بتاع شيخ الإسلام، قلت له تعالى نقرأ في باب كده أنا وإنت كده في مسألة مهمة قوي، هي مسألة قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية. الشيخ تقريبا كاتب فيها فوق 50 صفحة في الفتاوى، قلت له اقرأ كده. الواد عمال يقرأ يقرأ يقرأ، وبعد ما قرأنا 50 صفحة قلت له شوف اللي انت قرأت ده كله مش كلام شيخ الإسلام، هو السطر ده بس حكم شيخ الإسلام اللي رجح فيه. قال لي يعني ايه؟ قلت له يا حبيب قلبي شيخ الإسلام تيمية من موضوعيته وإخلاصه وورعه في أي مسألة من المسائل يجمع جميع أقوال المخالفين، يبدأ بها يسردها سردا بموضوعية لكأن القارئ يظن أن ما كتب هو قول ابن تيمية، ومش قوله ده، هو بيعرض المسائل المخالفة الأول وفي الآخر يرد ويرجح قوله. فالخبيث اللي بيتلاعب في العلم بيعمل إيه؟ بيروح جيب لك فعلا كتاب شيخ الإسلام ويعلم بالخط الأصفر على الكاميرا ويجيب لك قول باطل، الشيخ لسه هيرد عليه تحت، ده مش كلام الشيخ. وده اللي بيلعب بيه العلمانيين في وسائل الإعلام، يجيب لك صحيح البخاري بس يجيب لك أثرا ليس من متن الصحيح، ولكنه استئناس من قول ابن حجر أو من قول كذا، ولا ينطبق عليه شروط الصحة. يقول لك أهو في البخاري، والبخاري براء، إما في باب المتابعات أو باب الاستئناس أو باب كذا أو في باب التعليق ولو شاهد وهكذا، مع أن كل معلقات البخاري موصولة يعني صحيح، فلا يفرق بين متن الكتاب وبين المعلقات وبين المتابعات وبين الاستئناس وبين الأمور التفسيرية اللي هي مش من أصل متن صحيح البخاري. ده أنا مرة بقول لأحدهم هو كتاب صحيح البخاري اسمه إيه؟ والله ما عرف، والله ما عرف، كلنا في صحيح البخاري فقط، لا مش اسمه دخل، والله ما اسمه صحيح البخاري أصلا، اسمه الجامع الصحيح في أيام وآثار، وفي الجامع الصحيح المسند في أيام وآثار رسول الله، ده اسم الكتاب. جمعة زي صحيح أقول لك ده ما اسموش البخاري، ده اسمه جمعة، وجاب الكتاب و قال لك جمعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، هو اسمه جمعه يعني صنفه وألفه. المهم فيا إخوة لا يؤخذ الدين من تلك القنوات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن يا إخوة المقام كاد يضيق بنا، أنا عشان في مسألة عايز أجاوبها بس أخ سألني قبل الدرس فأنا أكتفي بهذا. حاضر، حكم الفسيخ حاضر. طبعا الحديث عن النصيحة يطول، لسه فيه أبواب كثيرة جدا في باب المناصحة، فإن قدرت لنا حياة وكلنا بقاء وعدنا في عطلة أخرى نواصل بإذن الله. أخ قبل قبيل الدرس سألني يقول ضع لي منهجا لتحصيل العلم. كثير من المبتدئين يسألون هذا السؤال، وأنا عايز أنبه أنك لما تسأل شيخا عن هذه المسألة وربما ما يقوله لك يخالف شيخا آخر، لأن دي مسألة بتعود لخبرة الداعية في هذا المجال، فبيذكر لك بابا وآخر يذكر لك أبوابا على حسب منهج كل شيخ. يعني منهجه في التحصيل العلم واحد، لكن ممكن أنا مثلا أقول لك ابدأ بكذا وكذا وكذا، أبو عبد الله يقول لك لا ابدأ بكذا وكذا وكذا، ده صح وأنا صح، ده صح وأنا صح، دي مسائل اجتهادية في التدرج بالطالب. فأقول للسائل أضع لك منهاجا للتحصيل، بداية ينبغي أن يكون التحصيل على يد شيخ متقن، لازم، وأنت تعرف أسماء الكتب اللي تبدأ بيها، لكن تبدأ مع مين؟ مع شيخ متقن عشان تمكن في العلم. طيب يا عم الشيخ ما فيش مشايخ دلوقتي المساجد ده، طيب ما فيش، يبقى تروح للأونلاين للإنترنت تشوف المشايخ المشهود لهم بالعلم الثقات، لهم شروح في الكتب دي واتبع مع شرح الكتاب، وإذا وقفت معك مشكلة تتصل بأحد العلماء تسأله عنها وما تفتيش بدماغك أنت. الله يكرمك، خلي دماغك دلوقتي لغاية ما تتمكن وتاخد المفاتيح تسأل العلماء. فأقول للطالب، الله تعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها، وكذلك في العلم، العلم له باب لابد أن يؤتى منه، وباب العلم بعد التحصيل على الشيخ المتقن ضرورة التدرج في الطلب، ضرورة التدرج في الطلب. يعني مثلا بعض الإخوة يبدأ يلتزم حديثا، أول حاجة بيشتريها أبو عمار كتاب صحيح البخاري 13 مجلدا، يجي عين المسكين يفتح أول صفحة يعرق من العنعنة، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، درجة أحدهم مرة بيقرأ عن الإمام مسلم في ترجمته في مقدمة صحيح مسلم، فبيقول من نيسابور. فبيقول لي يا شيخنا نيسابور دي يعني أكلة؟ قلت له مش أكلة دي بلد. بلد نيسابور. فمش فاهم يعني. فدي مشكلة. فصاحبنا يعرق من العنعنة يروح قافل الكتاب ويركنه على المكتبة ويقعد 20 سنة ما تفتحش وتلم عليه التراب. ليه؟ لأن صاحبنا أخطأ في شراء الكتاب. مش أنت اللي اشتري صحيح البخاري دلوقتي خالص، أنت لسه مبتدئ. الطفل اللي بيتولد بياخد لبن السرسوب يا ابني، ما بياكلش لحمة. لو أكلنا اللحم يحصل إيه؟ يقول لك حصل له عفونة ويموت، مع أن اللحمة مفيدة ولا لا؟ بس مش لده، ما تفتش ده. ده محتاج لبن السرسوب شوية شوية، نديله شوية مهلبية، شوية مية رز، مش عارف ايه، بطصايا مفدغة، بياض مش عارف بيضة ولا صفار بيضة، حتة جبنة نستو، صح؟ لغاية ما يبدأ شوية شوية نفطمه، يبدأ نأكل وهكذا. فانت برضو كمبتدئ انت لسه في المهد، محتاج لبن السرسوب. محتاج لإيه؟ لبن السرسوب. يعني ايه؟ هقول لك يا سيدي. ناخد مثلا مادة، أو قبل المادة اللي ناخدها نقسم العلوم إلى قسمين، علوم آلات وعلوم مقاصد. علم الآلة حتى من اسمه هو العلم الذي يسهل لك الوصول إلى المقصد. آلة بتوصلك زي السيارة اللي هتوصلك للهدف. الهدف إن أنا أزور الشيخ أبي عبد الله في بيبة في بني سويف، فباخد القطار، باخد السيارة، دي اسمها الآلة اللي هتوصلني للمقصد ده. فكذلك العلم في علوم آلة وعلوم مقاصد. من علوم الآلة علم اللغة العربية. كيف لطالب علم لا يتقن لغة العرب؟ والله ما يفهم لا قرآن، والله ما يفهم ولا سنة أبدا. اللي ما يعرفش يفرق بين الفعل والفاعل والمفعول ما يفهمش القرآن ولا السنة. اللي ما يعرفش قضية البلاغة في التقديم والتأخير والحصر والقصر، والله ما يفهم القرآن ولا السنة. اللي ما يعرفش حلوف اللغة العربية ومعانيها وأثارها على الأحكام الفقهية، والله ما هيفهم لا قرآن ولا سنة. يبقى لازم اهتم بعلوم الآلة. عندي اللغة العربية، نحو، صرف، بلاغة، أدب، شعر، هذه آلة. من علوم الآلة مصطلح الحديث. إزاي أطرق باب الحديث والسنة ولا علم لي بالصحيح من الضعيف، ولا علم لي من المقبول من المردود، ولا الموضوع ولا المنقطع ولا المرسل ولا ولا ولا، يبقى مشكلة. يبقى لازم أخد علم الآلة، علم المصطلح، وجنبه على طول علم الرجال. من علوم الآلة أصول الفقه، علم آلة يضع لي القواعد الكلية المستمدة من الكتاب والسنة والتي من خلالها يتمكن الفقيه من استنباط الحكم الشرعي. عشان كده كثيرا ما كان يقال للطالب القرآن زاد. ليه القرآن زاد؟ لأن أنا عندي فيه القواعد الكلية. يبقى لازم أحصل علوم الآلة. نعم. طبعا مع تحصيلك القرآن أولا، أولا ما ينفعش تطلب العلم وانت ما عندكش قرآن أبدا. كان السلف رضي الله عنهم في مقام التحديث وتعليم السنة لا يقبلون طالبا للحديث إلا بعد أن يحصل القرآن. تروح للمحدث تاخد علم الحديث، يسألك هل عندك القرآن؟ لا، انصرف عني حتى تأخذ القرآن ثم أتني. يروح سنة واثنين ويختم القرآن تمام بإتقان، يروح للعالم عشان ياخد الحديث، يقول له اجلس فأسمعني ما عندك من القرآن، ويقعد معاه لما ياخد ختمة على ايديه، وبعد كده يقول له قال رسول الله. يس، عايز توفق في العلم القرآن أولا، القرآن أولا. طيب خدنا القرآن معنا علوم الآلة. هاجي في علوم الآلة مثلا أبدأ بالنحو. أدرس إيه يا عم الشيخ؟ خد بداية كتاب اسمه الواضح في النحو، النحو الواضح لعلي الجارم، صح؟ الشيخ علي الجارم رحمه الله. كتاب بسيط جدا، كتاب دراسي، مرحلة أولى وتانية وتالتة كده على قدك، الوضع دي على الأجر الأجرمية على طول. لا يا ابني يا ابني لا، وتنوع على ألفية ابن مالك يا ابن الله يهديك، ده احنا بنتوف في ألفية ابن مالك. ابدأ يا ابني بالنحو الواضح الله يرضى عليك، سين وجيم وكذا، وتعرف الكلمات والفعل والفعل والاسم والحرف والكلمة. اتعلم بس، خد الأسس الأول على ايد شيخ يعلمك أو مدرس لغة عربية متقن يعلمك النحو. يبقى خدنا النحو الواضح، بعد ما تتقنه بمراحله الثلاث نقول لك ممكن تشوف حد يشرح لك الأجرمية بقى من المشايخ المتقنين. يبقى ده كبداية. هنيجي للمصطلح، في كتاب طيب قوي في مصطلح الحديث للشيخ عمرو سليم اسمه مصطلح علم الحديث للمبتدئين، أو الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله كتاب المدخل في المصطلح، المدخل وعلى إيد شيخ متقن، على إيد شيخ متقن. طيب نيجي لأصول الفقه من علوم الآلة، خد الواضح للأشكر، كتاب جميل جدا للمبتدئين في أصول الفقه على إيد شيخ، على إيد إيه؟ شيخ. إيه كمان؟ هنبدأ ننتقل لعلوم المقاصد بقى، علوم التفسير، الحديث، الفقه، بدي اسمع علوم المقاصد. أجي في القرآن يا عم الشيخ أنا عايز أدرس القرآن، الحمد لله عندي القرآن في صدري، الآن أعمل إيه عشان أتعلم القرآن وتفسير القرآن؟ نقول لك خد كتاب في علوم القرآن الأول علشان تعرف العام والخاص، المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ، خد علوم القرآن الأول، ولتكن مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في علوم القرآن على إيد شيخ. إيه كمان؟ تبدأ التفسير بكتاب في معاني كلمات القرآن فقط، مش تقرأ عطوف في التفسير، لا، خد كتاب في معاني كلمات القرآن. الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله له كتيب جميل قوي في معاني كلمات القرآن، الكلمة ومعناها، الكلمة ومعناها فقط، ده اللي انت محتاجه في البداية. يبقى تاخد سورة الفاتحة تعرف معاني كلماتها، سورة البقرة كلمة كلمة وهكذا، وتخلصه للآخر، لأن بعضنا يمسك كتاب يقرأ ورقتين ويروح قافله، ما قرأتش ولا اتعلمت ولا هتتعلم. الطالب لابد له من همة عالية قوي في التحصيل. يعني لما سئل السلف عن تحصيل العلم كيف أخذت العلم؟ قال بالمصباح والسهر حتى الصباح. الإمام النووي كان يأخذ في اليوم الواحد 12 محاضرة في شتى فنون العلم، يواصل ليله في تبييض ما حصل طول النهار، يكتب، كان يواصل الليل بالنهار ممكن ينام له ساعة. وغيره كان من كثرة انشغاله بالعلم أخته قاعدة جنبه تأكله، ما عندوش وقت يقعد يأكل. والله يا إخوة كانت له أخت وظيفتها إيه؟ يجي معاد الفطور هي قاعدة هو بيحس بيكتب، تروح من واخدة تحط له في الفم. وكان ينهاها عن تقديم العيش اليابس لأنه بياخد وقت في التكسير، وما عنديش وقت تحط له في المية عشان يزلط يبلع، مش وقته، مش عايز بس ياخد وقت في ايه؟ انه يمضخ. دول يعني السلف طبعا. كان بياكل السمك، اه والله اكل السمك نيئ. ما عندوش وقت يشوى ولا يطبخ. العلم، اصل العلم له لذة غريبة يا اخوة والله، لا يجعلك تنام. طب والله وبالله وتالله انا بحضر الجمعة وانا نايم، دي من ضمن المعلومات المهمة يعني. حتى الأهل يقول أنت بتقوم في اليوم بالليل 3-4 مرات وأنت نايم. أي أيوة والله، أبقى نايم تجيني خاطرة بقوم أكتبها وأنام تاني. أنا حاطط جنبي كده دفتر جنب الكومودينو عندي على السرير، والله العظيم، والقلم، أقوم وروح نايم تاني، أقوم هكذا. لابد أن تنشغل بالعلم. حتى بيزعلوا مني إن أنا حتى في الحمام معايا الهاتف، والله العظيم يا إخوة أنا بكتب وأنا داخل الحمام، والله ماسك الهاتف كده بحضر محاضرة بحضر درس بكتب على الواتس يعني، بسجل عليه ده. طب ما تاخدوش معاك جوه عشان تخلص بسرعة. هكذا العلم يأخذ وقتك كله عشان يدي لك البعض منه فقط، البعض. هو العلم كده عزيز، عارف المثال لك زي الفريق ما يقبلش شريك، العلم العلم. فنقول لك يا حبيبي الله يرضى عليك، خد كتاب في معاني كلمات القرآن، لما تخلص الكتاب كاملا وفهمت نبدأ نقول لك خد تفسير مبسط جدا جدا زي التفسير الميسر. الميسر ده مجموعة علماء في السعودية عملوه، مجلد واحد كده صغير الحج، لكن فيه فائدة عظيمة جدا. خلصته انتقل لكتاب السعدي عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله تعالى، تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، من أفضل كتب التفسير خاصة في باب الاعتقاد وضبط العقيدة. وتخلصه كاملة، خلصت يا ولا؟ أيوة. خد بقى تفسير ابن كثير، تفسير بالمقصور بقى والنصوص وكذا، يا والله يا إخوة تفسير ابن كثير فيه كنوز، بس احنا عندنا عجلة في القراءة، ما عندنا الصبر ان احنا نقرأ. الواد ياخد الآية من غير ما يقرأ تفسيرها، نقول له لا يا ابني، شوف ابن كثير قال فيها ايه، اقرأها للآخر واضبطها وشوف الأقوال ومناطاتها وشوف الأحكام ودي جت منين وأقوال العلماء في دي ودي، والاختلاف اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد، شوف واستخرج الفوائد. خلصت تفسير ابن كثير، نقول لك خش على القرطبي بقى عشان تاخد شوية لغة وشوية كذا وتضبط شوية، خش على ابن جرير الطبري بقى عشان تتوسع في الحديث والأثر، وهكذا على إيد المشايخ. ننتقل للحديث، عايز أدرس علم الحديث، أنا خدت كتاب في المصطلح وعلم الرجال كلام جميل، ياريت بقى على إيد شيخ كمان يكلمك عن العلل قبل ما تخش على دراسة الحديث. هدرس الحديث، ابدأ بالأربعين النووية، مش بصحيح البخاري والله، بالأربعين النووية الإمام النووي، 42 حديث ضمنها هذا الكتاب، وكتب الله لهذا الكتاب القبول في الأفاق لإخلاص مصنفه رضي الله عنه. أنا بقول يا إخوة كثيرا للطالب، الأربعون النووية من أتقنها أصبح عالما، من أتقنها أصبح عالما، لأن الإمام النووي رحمه الله ضمن هذا الكتيب الأحاديث الأصول في الشريعة. خذ مثلا النووي بشرح ابن عثيمين، ومعاه بعديه شرح ابن دقيق العيد عشان تتأصل بقى، ابن دقيق العيد كان أصوليا، يعني ما تقرأ له في الشرح دايما مهتم بالقواعد الأصولية ويضبط لك المسائل، يبقى شرح ابن عثيمين شرح ابن دقيق العيد على الأربعين النووي. الحمد لله أنا ليا شرح كامل على صفحتي الشخصية أو الموقع الرسمي في الأربعين النووية كاملا، كمان مع تدريب الطلبة، يعني كان تدريب، يعني خلصنا المات شرحا وبعد كده بدأنا ندرب الطلبة، نسألهم ونناقشهم ويطلعوا فوائد غير الفوائد اللي سمعوها في الشرح، فدي مهمة. خلصت الأربعين النووية وأتقنت، نعم، خذ بقى جامع العلوم والحكم لابن رجب، هو نفس الأربعين بس ضمنها 15 حديث أخرى زائدة عليها، وابن رجب الحنبلي له نفس في الشرح شوي، فتلاقي الشرح مطول شوي فتستفيد أكثر. خلصت تخش على رياض الصالحين بشرح العثيمين وتصبر على تحصيل العلم، ما تستعجلش، مشكلتنا ان احنا عايزين نخلص العلم في يوم، لا اصبر. خلصت ممكن تقرأ في صحيح الإمام مسلم بقى، خلصت ممكن بقى تقرأ في صحيح الإمام البخاري بقى، ممكن إذا كنت متقنا ممكن. طيب يا عم الشيخ علوم الفقه بقى، الفقه كلام جميل أوي. أقول لطالب العلم وأفضل له وأحبذ له أن يبدأ بمذهب، دعك بقى من الأقوال إياها، اللي عايز يحصل الفقه بمسائله لما يجي يدرس يبدأ بإيه؟ بمذهب من المذاهب الأربعة. ليه؟ دراسة المذهب تمكن لك المسائل. عايز مثلا أدرس المذهب الشافعي، كلام جميل، على شيخ متقن للمذهب، وتبدأ مثلا بمتن أبي شجاع، ويا سلام لو تاخد معاك كمان بعدين كفاية الأخيار في شرح هذا المتن على شيخ متقن، ويبدأ يتدرج بك في وصول هذا المذهب لغاية ما توصل لكتاب الأم بقى أخيرا، المذهب المالكي، يبقى معاك الشيخ أبو عبد الله السويفي اللي هيجي لك الثلاث القادم إن شاء الله يدرس لكم الفقه مكاني هون. تبقى تسأله بقى ازاي تتدرج في دراسة المذهب المالكي. نعم وشرح العدة كمان ماشي. انا بقول السؤال جانبا لو حد عايز يسأل عن المذهب المالكي. الشيخ ما شاء الله متقن للمذهب المالكي. مذهب الإمام أحمد تبدأ بمنار السبيل مثلا كبداية على إيد شيخ متقن. مذهب أبي حنيفة تشوف شيخ متقن في المذهب تبدأ يتدرج بك عشان توصل للتمكن. خلصت المذهب الدراسة المذهبية أنا بقول إيه تبدأ بدراسة المذهب. مش بقول لك يجب أن تتمذهب. انتبه معي الكلام ده مفهوم ولا لا؟ وانت بتدرس المذهب اياك ان تفتي بالمذهب. دراسة المذهب ليست للفتوى انما لتحصيل مسائل الفقه وللنبوغ في الفقه. خلصت الدراسة المذهبية ابدأ انتقل للمرحلة الثانية مرحلة الفقه المقارن. بقى بنبدأ نشوف بقى الفقهاء الاربعة ومناط الاختلاف بينهم وازاي نرجح وفق الادلة. لان الفقه المقارن فقه ترجيح بيقول لك المسألة ايه الراجح منها بالدليل. عشان كده بنقول لك منهجنا منهج دليل ندور مع الدليل حيثما دار. لو تمكنت في الفقه المقارن ممكن نقول لك ممكن الآن تستطيع الفتوى. ممكن الآن تستطيع ايه الفتوى بعد التمكن في الفقه المقارن. يبقى محتاج لشيخ. يا عم الشيخ عايز ادرس السيرة. كلام جميل. تبدأ بمقدمات في دراسة السيرة ويريد كتاب واحد اسمه الشيخ سيد عبد العاطي. عارفينه؟ الشيخ سيد عبد العاطي له كتاب اسمه مقدمات في دراسة السيرة النبوية. عنوانه كده الرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية. جمعت لك فيه 10 مقدمات ينبغي لمن أراد أن يحصل السيرة أن يكون على علم بها أولا عشان يفهم يعني سيرة. بعض الناس بيقول لك إن دراسة السيرة سهلة. لا والله يا إخوة أصعب فن في التدريس علم السيرة. لأن علم السيرة محتاج تمكن في العقيدة وفي الحديث وفي التفسير وفي الأصول وفي الفقه. يبقى خد مقدمات في دراسة السيرة النبوية. بعد كده ممكن نقول لك ابدأ بكتاب مختصر في السيرة زي نور اليقين. كتاب مختصر سهل جدا. بعد كده نقول لك خد مثلا كتاب الرحيق المختوم بشرط شيخ يدرسه لك عشان يحقق لك النصوص. لان في بعض النصوص الضعيفة والبعض الواهية وبعض القصص اللي محتاجة تنقيح وتحقيق. وهكذا دراسة العقيدة. من العقيدة انا خليتها اخيرا. ليه؟ نبدأ بها اولا. لا عشان هيئك الاول لعظمة العلم. لان العقيدة هي الاصل. الان المعتقد هو الاصل. لما تعظم العلم هتعرف تهتم بالعقيدة. العقيدة يا اخوة تبدأ البداية بكتاب ثلاثة الاصول. من ربك من نبيك ما دينك بالادلة على يد شيخ. خلصت ثلاثة الاصول ايوة انتقل الى كتاب اسمه كشف الشبهات عشان تفرج بين السنة والبدعة وازاي ترد على اهل البدعة وكذا وكذا. خلصت ايوة تبدأ تاخد كتاب التوحيد لشيخ الاسلام. الاية والحديث الاية والحديث والاثر عقيدتنا هي. خلصت نقول لك بقى عايز حاجة في الاسماء والصفات خد لمعة الاعتقاد للمقدسي. ده بيهتم قوي بعلم توحيد الاسماء والصفات. خلصت لمعة الاعتقاد انتقل للعقيدة الوسطية شيخ الاسلام على يد شيخ. خلصت خد بقى التدمرية لشيخ الاسلام ودي مهمة قوي. وبعد كده ممكن تقرأ في الطحاوية لكن اوعى تبدأ بيها سبتتعب قوي وتتعبنا معاك. دي تخليها في مرحلة متقدمة قوي دي الطحاوية ومحتاجة شيخ متقن. فده برنامج كده للمبتدئين زي حالاتي. نبدأ نتدرج ولا تستغني عن كتاب في الرقائق وعليك بكتب ابن القيم. اللي عايز كده قلبه يبقى حلو قوي كده يقرأ كتب ابن القيم زي الفوائد إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين. اللي عايز يمكن في الأصول مع الرقائق إعلام الموقعين عن رب العالمين. وهكذا طبعا لا تستغني عن كتاب في الشعر أو الأدب، لازم تقرأ شعر عشان لسانك ينضبط، لازم تقرأ في الأدب عشان تبقى مهذب. الجفاء ده جاي منين؟ ان احنا زي كان لسه بعض يقول لك سبحان الله، الانسان اللي عنده مرادفات كثيره ممكن، ما عندوش لعسامه في الكلام. ليه؟ لان عنده حصيله لغويه. لما تلاقي واحد بيتلعثم كده معناه انه ايه؟ البضاعه عنده قليله قوي، لو كلمه ضاعت مش ما عندهاش بديل له فيتلعثم. انما اللي عنده لغه ممكن يتكلم في اي فن لا يتلعثم. ليه؟ لان عنده مفردات كثيره. وعشان كده في علم الحديث قال لك لا يجوز لاحد ان يروي الحديث بالمعنى الا لطالب علم ممكن في اللغه، والا ياثم. ليه؟ اللغه لغه. طبعا دي كانت بس اشارات، ده كله مع وجود الشيخ المتقن. ان لم تجده مجالسة يبقى لابد أن تأخذ عنه سماعا عبر تلك الوسائل الحديثة. وبنبه الإخوة كمان، قلت للأخ إن أخونا أبو عبد الله ربنا يحفظه عامل معهد اسمه الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد، والمتكلم أحد المدرسين بهذا المعهد أونلاين عبر الإنترنت، يعني ما فيش لا تروح ولا تيجي، قاعد في بيتك على الهاتف بتاعك، دراسة أكاديمية عندك، بيدرس الحديث الشيخ علي الحلبي حفظه الله، تلميذ الشيخ الألباني رحمه الله من بلاد الأردن، بيدرس الأصول فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار حفظه الله، بيدرس الفقه فضيلة الشيخ أبي عبد الله السويفي الجالس المتواضع ده اللي قاعد ده بيسمع الدرس الله يرفع قدره، بيدرس السيرة المتكلم الفقير إلى الله. إن شاء الله يدرس لكم اللغة العربية فضيلة الشيخ محمد محمود، نكلمه إن شاء الله حيث يدرس لكم اللغة العربية، إضافة للشيخ محمد سعد من المنصورة بيدرس الأداب الإسلامية والأخلاق. بتكون دراسة منهجية مدة 3 أشهر المرحلة، نفرغ لنا المرحلة الأولى، وفي نهاية المرحلة بيكون في امتحان تحريري بتجاوب عليه عبر الأونلاين وبنديك الدرجة وبتبدأ تنتقل للمرحلة اللي بعدها. فدي برضو ممكن تساعدك في غياب المشايخ، يبقى عندك الشيخ أونلاين، هتلاقيني أعيد لك كده زي ما أنا كده أونلاين، وممكن تسألني وأجاوب عليك، يعني ما تقلقش تكتب وأنا هجاوبك. خلاص عندك مشكلة اتصل ونجاوبك، ابعت على الماسنجر خلاص، وهكذا. فده بالنسبة للمسألة. والمسألة الثانية أبو عبد الله كنت قلت لي ما الفسيخ، أنا باكل فسيخ والله وكافة وبحبه قوي، وكمان باخده معايا ألماني وكلهم اتعودوا يأكلوا الفسيخ وبيستنوا الأجازة عشان الفسيخ، بس ده جيبه حاجة حلوة يعني برضو مش من أي مكان، يعني لازم يكون حاجة كده تتاكل يعني، لا بأس ولا حرج إن شاء الله. لأن عندي قاعدة كده، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص، والأصل في العبادة المنع ما لم يرد نص. فمن أراد أن يأكل الفسيخ فليأكل، ومن أراد أن يذر ويترك فليترك، الأمر فيه سعة. خلاص مش نعمل زي صاحبنا اللي بيقول لك الفسيخ لمن ترك الفسيخ. ماشي، أيوة يا شيخنا اتفضل الورقة دي. معلش معلش ما عشان ده آخر لقاء بقى، فسامحونا على الإطالة وشقينا عليكم. بيقول سيدنا هل تأذن تعلن عن درس الفقه الشيخ؟ الله يكرمك، أعلنت يا إخوة الثلاثاء القادم فضيلة الشيخ أبي عبد الله السويفي يدرس لكم فقه العبادات إن شاء الله. خلاص هياخد الكرسي بتاع الشيخ ده، هسيبه لك أي خدمة. خلاص كده يبقى الثلاثاء القادم معكم الشيخ أبي عبد الله السويفي يدرس لكم الفقه إن شاء الله، كتاب العدة. الإعلان عن خطبة الجمعة يا رجل هنا، حاضر، ده شرف لينا يا شيخ والله. وخطيبكم الجمعة القادمة إن شاء الله الفقير إلى الله على منبر هدى الله، نسأل الله أن تقبل، جزاكم الله عنا خير، وأرجو المسامحة على الإطالة، ونلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.